بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة نماء المغصوب، وأخذنا أنه نوعان. ما هما؟ نعم، ما كان ناشئا من العين المغصوبة، هذا النوع الأول، كولد بهيمة ولبنها ونحو ذلك. والنوع الثاني، نعم، ها، ما كان ناشئا عن كسب المغصوب، العين المغصوبة، عن كسبها، كعبد يكتسب، أو آلة من الآلات تؤجر ونحو ذلك. فلمن هذا النماء؟ إذا نما المغصوب لمن يكون؟ ها، أصحها أنه للمالك. لماذا للمالك؟ لأنه هو الذي يملك العين المغصوبة، وهذا متفرع منها، ناشئ عنها. وأيضا لأن الغاصب ظالم معتدي. الشوكاني رحمه الله له كلمة جيدة في السير الجرار في غير هذه المسألة، لكن هي كقاعدة. قال صاحب اليد الظالمة الغاصب حقيق بالتشديد عليه، لأنه اختار لنفسه التعدي. صاحب اليد الظالمة الغاصب حقيق بالتشديد عليه، لأنه اختار لنفسه التعدي. لأننا نجعل له شيئا من نما هذا المغصوب، هذا تشجيع لا على الغصب، حتى لو تعب في تنمية ذلك الشيء المغصوب. إذا فهمنا هذا، وهي أن نماء العين المغصوبة تكون للمالك، أي مالك تلك العين، سواء كان ناشئا عن العين المغصوبة أو عن كسبها، وليس للغاصب. يأتينا بعد هذا مسألة، وهي إذا تلف ذلك النماء فهل يضمنه الغاصب؟ لم تتلف العين المغصوبة، لكن تلف نماؤها، كإنسان مثلا غصب بهيمة فولدت، فتلف ولدها ذلك. أو إنسان غصب عبدا فاكتسب وعمل بمئة ألف مثلا، فتلفت هذه المئة الألف. نماء الشيء المغصوب هل يضمنه الغاصب؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، كما في المغني في صفحة 73 و300 من المجلد الثامن. القول الأول أنه يضمنه، يكون ضامنا لنما ذلك الشيء المغصوب الذي تلف، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. قالوا لأنها زيادة في نفس الشيء المغصوب، زيادة ناتجة عن الشيء المغصوب، فيلزم الغاصب ضمانها، مثل أيضا ما ذكره من غصب مثلا بهيمة كان سعرها قيمتها 10,000 فسمنت فصارت قيمتها 20,000 ثم هزلت وضعفت حتى عادت ثمنها إلى 10,000 قيمتها، قال فيضمنها، يرد هذه البهيمة ويرد 10,000 التي ذهبت، لأن ذلك الشيء من المغصوب من نمائه، فهو للمالك، فعلى الغاصب أن يضمنه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يضمن ذلك الشيء، قالوا إلا في صورة، إذا طولب هذا الغاصب بالرد قبل النقصان فلم يرد فإنها إذا نقصت يضمنها. قالوا الأصل أنه لا يضمن، إذا تلف ذلك النماء تلك الزيادة فليس بضامن، إلا إذا طولب بالرد في حال وجود الزيادة فأبى فإنه يردها يضمنها عند ذلك، وإلا فلا. قالوا وإنما قلنا لا يضمنها لأن الغاصب يجب أن عليه أن يرد الشيء الذي غصبه، يجب أن يرد الشيء الذي غصبه، فإذا تلف شيء لم يغصبه إنما هو من نما ذلك الشيء المغصوب فليس عليه رده لأنه لم يغصب ذلك الشيء. والقول الأول أرجح، وأنه ضامن لتلك الزيادة التي هي من نماء العين المغصوبة أو كسبها. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من غصب شيئا فنقصت قيمته بشيء ظاهر عليه، بسبب ظاهر، غصب شيئا فنقصت قيمته بسبب تغيره، تغير فأدى ذلك إلى نقص القيمة، مثل ذلك غصب بهيمة سمينة فهزلت، أو غصب عبدا صاحب مهنة وصناعة فنسي تلك المهنة والصناعة فنقصت قيمته، فهل يضمن الغاصب هذا النقص؟ نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف أنه يضمن، إذا غصب شيئا فنقصت قيمته بسبب تغيره عند هذا الغاصب، أنه يضمن ما حصل من النقص في قيمته لأنه نقص بسببه وبالتغير الحاصل عنده، وهذا كما سبق لا خلاف فيه. بقي الضمان في هذه الصورة يكون أن المالك مخير، مخير بين أخذ تلك العين التي غصبت مع أرش النقص، أي قيمة النقص الذي حصل عوض وبدل عن النقص الذي حصل، ومخير إما أن يأخذ ذلك الشيء الذي قد نقصت قيمته مع أرش النقص، فمثلا هذا العبد كانت قيمته 100,000 فلما غصبه نسي تلك المهنة صارت قيمته 50,000 فكيف يرد؟ يرد له العبد ومعه ماذا؟ 50,000. أو أنه يأخذ القيمة ويترك تلك العين للغاصب، إما أن يأخذ العين المغصوبة مع أرش النقص، وإما أن يأخذ القيمة ويترك تلك العين للغاصب. يقول هذا العبد حين غصبته كانت قيمته 100,000، فأنا الآن لا أريده، أريد تدفع لي 100,000. هو مخير بين هذا. فإذا إذا كانت نقص القيمة بسبب تغير العين المغصوبة عند هذا الغاصب، فالغاصب يكون ضامنا. فإما أن يقبل المالك تلك العين المغصوبة ومعها أرش النقص، وإما أن يقبل القيمة التي كانت لها حال الغصب ويترك تلك العين المغصوبة للغاصب. بقي هنا مسألة، وهي إذا نقصت قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار، نقصت قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار مع أن العين المغصوبة باقية على حالها لم تتغير، فهل يضمن هذا الغاصب النقص؟ صورة المسألة مثلا نوع من السيارات كانت قيمته مثلا 100,000، فإنسان غصب سيارة من هذا النوع في حال قيمتها 100,000، جاء بعد سنة صار قيمة هذه السيارة 70,000، كم لا نقص من القيمة؟ 30,000. طيب هذه الآن إذا رد له السيارة بعد سنة التي غصبها وهي لم تتغير، ردها مثل ما أخذها ولكن نقصت قيمة السيارة بسبب نقص الأسعار، فهل نلزم هذا الغاصب بال30,000 التي فاتت؟ واضح صورة في المسألة؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أن الغاصب لا يضمن، وهذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، أن الغاصب لا يضمن هذا النقص الذي حصل. عللوا، قالوا لأن المضمون على الغاصب هو نقصان المغصوب، نقصان الشيء المغصوب هذا الذي يضمنه، وأما نقصان السعر فليس بنقصان في المغصوب، لم ينقص هذا المغصوب عنده، إنما نقصت قيمته. قالوا أيضا لأن هذا النقص ليس للغاصب فيه صنع وليس له فيه فعل، إنما بما يقدره الله من ارتفاع الأسعار وانخفاضها، إن الله هو المسعر. قالوا أيضا لأن الغاصب إذا رد العين المغصوبة بعد تغير السعر دون تغير فيها فإنه رد العين المغصوبة بعينها كما أخذها، لم يفت منها شيء، فلا نلزم بضمان ما حصل من نقص بسبب تغير الأسعار. والقول الثاني في هذه المسألة أن الغاصب ضامن، أنه يضمن ذلك، وهذا مذهب أبي ثور ورواية عن الإمام أحمد، أن الغاصب يضمن ذلك النقص الذي حصل حتى ولو كان بسبب تغير الأسعار. قالوا لأن المالك مالك تلك السلعة ممكن كان يبيعها في وقت زيادة السعر، في وقت ارتفاع الأسعار ممكن كان يبيعها، فالغاصب فوت عليه هذه المنفعة. قالوا فإذا كان هو الذي فوتها فهو ضامن. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني والشيخ ابن عثيمين، وهو أرجح. وكما سبق عن الشوكاني أن اليد الظالمة يد الغاصب، الغاصب حقيق بالتشديد عليه لأنه اختار لنفسه التعدي. فإذن هذه ثلاث مسائل مهمة ومتشابهة. المسألة الأولى إذا نما المغصوب ثم تلف ذلك النماء، هل يضمن الغاصب ذلك النماء الذي تلف؟ ها؟ قلنا الصحيح أنه يضمن، وهو مذهب الشافعي وأحمد، يضمن، لأن ذلك النماء تابع للعين المغصوبة ناشئ منها، فهو مضمون كما أن العين مضمونة. المسألة الثانية إذا نقصت قيمة العين المغصوبة بسبب تغير تلك العين، تغيرت تغيرا أدى إلى نقص قيمتها، هل هذا النقص يضمنه الغاصب؟ ها؟ يضمن، هذا قلنا ليس في خلاف. الصورة الثالثة إذا حصل نقص في القيمة بسبب تغير الأسعار وتلك العين المغصوبة محفوظة كما هي، هل يضمن؟ أيضا يضمن، لأنه فوت على هذا المالك ثمنا قيمة كان يبيعها بها، كان ممكن يبيعها في وقت ارتفاع السعر ففوت عليه ذلك، فهو ضامن لما فات المالك. وهذا غاصب معتدي يده ظالمة فيتحمل ما نتج عن فعله وظلمه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، لو أنفق الغاصب على العين المغصوبة فهل له أن يطالب به؟ غصب شيئا أنفق عليه، فلما جاء طالب صاحبه أخذه قال أنا قد أنفقت عليه كذا وكذا، فرد إلي ما أنفقت. عامة العلماء في هذه المسألة أنه ليس للغاصب غرامة ما أنفقه على العين المغصوبة، لأن هذه النفقة كانت بغير وجهها الشرعي، أخذ شيئا بغير حقه، فأخذه له ثم انتفاعه به ونفقته عليه كله بغير حق شرعي، فليس له شيء مما أنفقه، وهو لم يؤمر بغصبه حتى يقول إنه لزمني نفقته، بل كان غصبه اعتداء منه، حتى لو أنفق عليه نفقة كثيرة وحتى أثرت وظهرت في المغصوب فإن تكون بهيمة سمنت فليس له. بل قال الشوكاني رحمه الله قال هذا حري أن يطالب بأجرة مدة بقاء تلك العين عنده، لا أنه يأتي هو يطالب بما أنفقه، لأنه ظالم معتدي فليس له حق في تلك المطالبة، بل ينبغي أن يطالب هو كما سبق، هو المطلوب وليس هو الطالب. هذه مسائل تتعلق بنقصان العين المغصوبة وهو متعلق بالانتفاع بها. المسألة التي ذكرها الشوكاني، وبقي في هذا الباب بقية مسائل ستأتي إن شاء الله. أخي يسأل قد كرر هذا السؤال، قال: ناصر بن مسلم السبيعي صاحب كتاب التبسيط شرح كتاب التوحيد، ما حاله؟ الله أعلم، لا أعرف عنه ولا أعرف هذا الشرح ولا قرأت فيه. والله المستعان، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.